أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تحدثت فيما مضى عن انطلاقة الدعوة الإسلامية وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انطلق بها داعيا إلى الله عز وجل، فبدأ الدعوة السرية ثم أعلم المشركين بعد ذلك وواجه قومه وعشيرته الأقربين صلوات الله وسلامه عليه. غير أن الأمر كما ذكرت أن هؤلاء المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الله عز وجل وأخبره أنه نذير بين يدي عذاب أليم من قبل رب العالمين سبحانه، ناوؤوه ووقفوا أمام رسالته وتصدوا لدعوته صلوات الله وسلامه عليه. غير أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبال في ذلك، وكان يصبر على أذى المشركين له، ولم يقف حد إيذاء المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء معين أو قدر محدد، ولكنهم تمادوا في تعذيب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فكم نالوا منهم وكم عذبوا من رجالاتهم، بل وصل الأمر إلى أن انتهكت النساء وعذبت، وكان الواحد من المشركين يخرج من تحت إمرته ويتحكم فيه إلى بطحاء مكة حيث الحرارة الشديدة والقيض الملتهب. كان الواحد منهم يخرج أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيضع ظهره على الرمال المحترقة من شدة الحر، ويضع على بطنه حجارة تؤثر فيه، ويظل التعذيب بعد ذلك بالضرب واقعا. وكل ذلك لم يدفع واحدا من هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أن يترك دينه أو أن يتخلى عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هذا في حد ذاته لون من إعجاز قوة الإسلام. فنحن مثلا لو نظرنا إلى بعض الشخصيات الإسلامية المضيئة كعمار بن ياسر وكبلال رضي الله تعالى عنه، وقد كان يعذبان عذابا شديدا، وكان بإمكان الواحد من هؤلاء أن ينطق بكلمة الكفر طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان والإسلام، غير أن الواحد منهم آثر ألا يظهر منه ضعف أمام هؤلاء المشركين، فلم يلتفتوا للتعذيب ولم ينظروا إلى شدة الإيذاء وصبروا لله تبارك وتعالى. ولكن لما أن نتساءل، ما الدافع لذلك؟ الدافع لهذا أمر عظيم، هو إيمان قام في القلب تحركت به المشاعر وظهرت آثاره على الجوارح. إن الإيمان يصنع المعجزات، وظني أن لو واحدا فقط من هؤلاء الصحب الكرام تخلى عن دعوة الإسلام ربما كان في هذا من الخلل الشديد الذي يمكن أن يعود أثره على مصداقية الرسالة أمام الناس. ولكن لم يثبت أن واحدا من هؤلاء راجع القهقرة، بل كان الأمر بالعكس. بمعنى لو نظرنا إلى ألوان التعذيب التي وقعت على الصحب الأوائل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لقلنا بأن هذا سيكون من الأسباب القوية إلى إحجام كثير من الناس عن الدخول في الإسلام. ولكن مع كل طغيان المشركين وانصرافهم إلى إيذاء المؤمنين وتعنتهم في ذلك وبذلهم أقصى ما يمكن أن يبذل في التعذيب، بل إن الواحد منهم كان يتلذذ وهو يعذب أجيرا عنده أو عبدا مملوكا بين يديه وغير ذلك من الأمور التي امتلأت بها كتب السيرة والتاريخ. لم يرجع أحد منهم عن دينه، بل اندفع بعض المشركين إلى الدخول في الإسلام، وكان هذا من أسباب الغيظ التي ألمت بالمشركين. والدليل على أن هؤلاء كان عددهم يزيد مع التعذيب ما اعترف به وأقر به أبو سفيان وقت أن كان على الشرك عندما سأله هرقل في الشام عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هل يزيدون أم ينقصون؟ فما كان منه إلا أن صرح وهو على الشرك بأن هؤلاء الأتباع يزيدون، وما هذا إلا لقوة الإسلام في النفس. إنه دين الإسلام وكفى، إنه دين رب العالمين، إنه الدين الذي إذا انشرح الصدر به كان الإنسان شخصية أخرى بعيدة عن الأغراض والمنافع والأهواء، وكان الواحد منهم يسلم نفسه لربه سبحانه وتعالى ومولاه. اشتد أذى المشركين، اشتد الأذى على المؤمنين من المشركين، فما كان إلا أن سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة. وقد كان هناك رجلا نصرانيا غير أنه كان صالحا، كان قلبه فيه من الخير ما فيه، بدليل أنه أقبل على الإسلام وأكرم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فر المسلمون بدينهم إلى بلاد الحبشة حيث أصحم النجاشي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يظلم أحدا. ذهب وهاجر بعض الصحابة إلى هناك، وهذا يدل على قوة الإسلام أيضا وعلى قوة الإسلام في قلوب أتباعه. هؤلاء رجال تركوا أموالهم، تركوا بعض ذويهم، وفروا هاربين بدينهم إلى أرض يمكن أن تتاح لهم فيها عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، غير أن المشركين علموا بهذا الأمر وتنبهوا لهذه المرحلة. وأعتقد أنهم رأوا أن هجرة هؤلاء القوم بما معهم من الإسلام ستكون سببا أو من الأسباب في انتشار الدين الإسلامي، وهذا في الحقيقة توقع صحيح. فنفس الملك الحاكم في الحبشة دخل في دين الإسلام وشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة. المشركون أدركوا وأرسلوا نفرا من المشركين إلى هذا الملك كي يعلموه بخبر المسلمين وبما عندهم من معتقد يخالف ما هو عليه في مريم عليها السلام وفي نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وقد لقي المسلمون معاملة حسنة طيبة في بلاد الحبشة مما زاد في حنق المشركين عليهم. حاول المشركون أن يتتبعوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا وفودا إلى النجاشي كي يرجع ويسلم هؤلاء المؤمنين إلى المشركين ثانية، غير أنه لم يوافق على ذلك وأتاح لهم المجال في أرضه وبلده، وأصبح أهل الإيمان في مناعة هناك، وفتحت لهم الأسباب ويسرت لعبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن أذى المشركين في مكة قائم، بل سمع المؤمنون الذين فروا إلى أرض الحبشة أن المشركين رجعوا إلى الدين فعادوا، فوجدوا مرة أخرى لونا من ألوان الإيذاء. وإن كان بلا شك بدأ الإيذاء يقل ويضعف، وذلك لقوة الإسلام الضاربة، ولأن كثيرا من أهل الإيمان كان لا يهمهم أذى المشركين، وكانوا يسيرون في طريقهم إلى الله عز وجل بعد أن اطمأنت قلوبهم للإيمان وانشرحت صدورهم بعبادتهم لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. ويستمر النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، والمشركون لا يكفون عن الإيذاء. وفي فترة من الفترات، وفي العام العاشر من الهجرة النبوية، وفي العام العاشر من الدعوة الإسلامية، تموت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، الزوجة الصالحة التي كانت تدافع وتنافح وتقف بعقل وافر كما أشرت سابقا إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام وتدعمه. توفيت أم المؤمنين خديجة، فحزن صلوات الله وسلامه عليه عليها حزنا شديدا. وفي العام ذاته مات أبو طالب، رغم أنه مات على الشرك، إلا أنه كان ينافح ويدافع من باب العصبية والقبيلة إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام. تأثر رسول الهدى والرحمة من ذلك، وفكر في بلدة لعلها تفتح ذراعيها لهذا الدين، فولى وجهه شطر الطائف صلوات الله وسلامه عليه، غير أنه هناك لم يجد آذانا صاغية، كما لم يجد قلوبا واعية. ويا ليتهم كفوا عن التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، بل نالوا منه وآذوه وأغروا به سفهاءهم وأطفالهم وضربوه بالحجارة حتى سال دمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وعندئذ ترك الطائف عائدا إلى مكة، والله عز وجل مؤيده وناصره، وهو سبحانه وتعالى إلى جواره. ولكن هذه هي رحلة العطاء في الدعوة إلى الإسلام، هذا لون من ألوان التضحية والفداء. وأنا إذ أذكر ذلك أود أن أبين لإخوان المسلمين أن هذا الإسلام لم يأتي إليهم هكذا، وإنما تعب فيه رجال وعمل له أقوام، على رأسهم صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الأحداث تؤثر في نفسه أو تدفعه إلى أن يقف أو أن يرجع إلى الوراء، بل كانت هذه الأحداث تزيده قوة واندفاعا إلى طريق رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فلم يفكر يوما ما أن يترك الدعوة إلى الله، أو حتى أن يدعو على المشركين الذين آذوه وكذبوه وأصابوا بعض أصحابه، وها هو في طريقه ذاهبا وراجعا من الطائف ينال منهم من الأذى الشيء الكثير. إخواني الكرام، لي موقف لا بد أن أذكره في لقاء قادم إن شاء الله يتعلق بهذه الحادثة. إلى أن ألتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.